بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: بعض الناس بعد صلاة الفجر يؤخر أذكار الصباح حتى يأتي وقت الشروق، ينشغل بقراءة القرآن بعد أذكار الصلاة إلى الشروق، هل هذا فيه شيء؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الله عز وجل: سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وفي الآية الأخرى وقبل الغروب طلوع الشمس وقبل، فهذا هو ذكر الصباح والمساء مما يدخل في هذا العموم. فلا تؤخر أذكار الصباح إلى طلوع الشمس ولا أذكار المساء إلى غروب الشمس عمدا، فإن نسيها أخرها نسيانا تدارك منها ما استطاع، تداركها أو ما استطاع، أما أن يتركها فخطأ. ممكن أن يقرأ بعد الأذكار، يقرأ حزبه بعد الأذكار، لأن وقت قراءته موسع، الأذكار وقتها غير موسع. أذكار الصباح يبدأ من بعد أذان الفجر الصادق ويقرأ منها ما يسر الله، ثم إذا صلى الفجر أكملها، هذا خير له، يتحصن بإذن الله عز وجل بحصن حصين من الشيطان والجان وعين الإنسان وغير ذلك. ثم بعد هذا التحصن والمحافظة على هذه الصحة بعد هذه التغذية الطيبة، يأخذ من القرآن ويعان عليه إن شاء الله. انظر إلى قول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جعل ذلك أنه يكفى شر الشيطان، لا يلبس عليه قراءته ولا يشغله، فلو لم يستعذ بالله من الشيطان ربما شغله ولا يدري ما قرأ، وشغله عن التلاوة وأدائها والتدبر والاستفادة والتفقه وغير ذلك مما قد تلاحظ أنت في بعض الأوقات، أنت أيها القارئ قد تلاحظ ذلك. وشرع النفس استعيذ من الشيطان ينفث إذا ألبس الشيطان عليه قراءته، كما في حديث عثمان بن أبي العاص: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي يلبس علي قراءتي، وأمثال ذلك، فأحدله على هذا. وهذا في الصلاة وخارج الصلاة، إذا شغلك الشيطان انفث عن يسارك واستمر في قراءتك، استعذ من الشيطان وانفث. على هذا أنت بحاجة أن تعان على حزبك، ومن أسباب عونك على حزبك الذكر: استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا للخاشعين. نعم.
يقول السائل: نرى بعض المأمومين يرفع إصبعه السبابة في الصلاة الجهرية عند قراءة بعض الآيات ثم يتركها، مثلا إذا قرأ الإمام: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، رفع إصبعه وتركه. وجدنا هذا حتى عند بعض السلفيين، ما حكم هذا الفعل؟
ما عليه دليل، التدبر والتفكر بالقلب وليس بالهز الرأس ولا بالأصبع، أيضا تحريك الأصبع ولا شيء من ذلك، هذا ما عليه دليل، يجتنب. نعم.
يقول السائل: هل في صلاة الجنازة دعاء استفتاح؟
ليس فيها دعاء استفتاح.
يقول السائل: ماذا تعرفون عن الشيخ ابن آدم الإثيوبي وعن الشيخ محمد بن أمان الجامي؟
عالمان سلفيان فاضلان. نعم.
يقول: المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد، هل هي نفس المرأة التي قال عنها ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء.
القصة مختلفة، وفيما مر بنا أن منهم من نبه أن هذه قصة أخرى وهذه قصة أخرى. نعم.
يقول السائل: هل يصح السواك حال الصلاة؟
لا يصلح هذا، غلط. الشغال عن الصلاة أنه في الصلاة إلى شغلة، لا يشتاك وهو يصلي، إذا استمر في ذلك وانشغل به بطلت صلاته.
يقول السائل: هناك أحد إخوتنا في بلدتنا ترك الصلاة خلف الأشاعرة محتجا بأن هذا من التميز، علما إنه مقدم على تأسيس الدعوة السلفية هناك، وما الذي تنصحه أن يبدأ به في دعوته؟ وهل تركه الصلاة خلف الأشاعرة والصلاة بعد فراغهم في نفس المسجد صحيح؟
الجواب: من عقيدة أهل السنة والجماعة التي ذكرها الطحاوي والثوري وغير هؤلاء صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم. وجمهور أهل العلم على صحة الصلاة خلف المبتدع الذي لم تصل بدعته حد الكفر، وأن الصلاة خلف السني أفضل، وعلى ذلك جملة أدلة. الصلاة خلف السني أفضل، لكن يترك الجماعة مثلا خلف مسلمين مبتدعة ويصلي مفرده، هذا خطأ، هذا خطأ وخلاف طريقة أهل السنة المذكورة، بل يصلي جماعة خلفهم وينكر عليهم أخطاءهم: صلوا إن أصابوا فلكم ولهم، إن أصابوا إن أخطأوا فلكم عليهم. فإن وجد سنيا مسجد سنة ولو بعد وتجشم الذهاب إليه في سائر الصلوات فهذا أفضل، ولا يصلي خلف المبتدع. وإن لم يجد سنيا ما وجد إلا ذاك المسجد صلى خلفه، ولا يصلي منفردا ويترك الجماعة خلف ذلك المبتدع الذي لم تبلغ بدعته حد الكفر. أما إذا بلغت حد الكفر فلا تجوز الصلاة خلفه إجماعا. واجعلنا للمتقين إماما، أمكم أقرأكم لكتاب الله، وإذن إلى آخر الحديث فيه أعلمكم بالسنة. نعم.
يقول السائل: سؤال متعلق بالجمع بين الصلاتين في المطر، وهو من عدة أوجه. الوجه الأول: هل يجوز الجمع بين الصلاتين للمطر؟
الجمع بين الصلاتين في المطر عليه جمهور العلماء، وجملة آثار وحديث مفهوم حديث: من غير خوف جمع من غير خوف ولا مطر، فقط مفهوم، وقيل أنه جمع للمرض.
يقول الوجه الثاني:
وننصح بأن تصلى الصلاة في أن لا يجمع بين المطر، وأن المؤذن يؤذن في المسجد للصلوات الخمس، ومن أراد أن يأتي يأخذ بالعزيمة أخذ، ومن أخذ الرخصة فالمؤذن يقول: صلوا في رحالكم. وهذا يدل على أن المؤذن يؤذن للصلوات الخمس، ما يترك الأذان إذا حصل مطر. بينما ترى بعض الناس هداهم الله إذا حصل المطر يترك الأذان، حصل مطر مثلا في الظهر جمع ظهر وعصر وترك العصر ما يؤذن له، وهذا خلاف السنة. ما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك أصحابه الأذان في أوقاته في أداء حضر الصلاة يؤذن لكم أحدكم، أنهم تركوا في المطر. إنما المعلوم أنه أمر المؤذن أن يؤذن، أي في حالة المطر وما كان من ذلك، ويقول: صلوا في رحالكم، أو ألا صلوا في الرحال، صلوا في بيوتكم، الفاظ من هذا. هذا ننصح أنه يؤذن المؤذن للصلاة في وقتها في حالة مطر أو غير مطر، يأخذ بهذه العزيمة الأدلة. ومن أراد أن يحضر أخذ بالعزيمة صلى، ومن أراد أن يصلي في بيته صلى.
يقول الوجه الثاني: إذا كان ذلك جائزا، هل يجب على قيم المسجد أن يؤذن ويقيم لصلاة العصر والعشاء في وقتها إذا جمع بينها وبين الظهر والمغرب في وقت الظهر والمغرب
بعده.
يقول الوجه الثالث: إذا كان ذلك ممنوعا كيف أصنع إذا جمع الناس بين الصلاتين؟ هل أصلي معهم أم أبقى إلى وقت دخول الصلاة فأصليها في وقتها ولو منفردا؟
لك أن تصلي الصلاة في بيتك حال المطر للحديث المذكور، صليها في وقتها وفي بيتك عملا بالسنة المذكورة. إذا صلوا في المسجد وجمعوا في حالة مطر وأنت صليت الصلاة في وقتها في بيتك، ما يلزم أن تحضر، هو يعني لا أخذ ما أخذ ما تأخذ بالعزيمة إن شئت ولا بالرخصة، أصلي في بيتك. بقي ما إذا حصل صحو، جمعوا مثلا في الظهر حالة مطر، قدموا جمع تأخير جمع تقديم، أصلوه جمع تقديم لحصول المطر، وجاء وقت العصر وهو صحو وأذن المؤذن وأردت أن تحضر، حضر وصلي مع الناس، لأنه ما لك عذر بعد ذلك. لابد قلنا أن يؤذن المؤذن، يؤذن ومن أراد أن يصلي يأتي يصلي. أما هذا التفريع معناه على فعل بعضهم الخاطئ أنه يؤذن للظهر وصلوا الظهر وصلوا بعده العصر وغلقوا المسجد، إذا غلقت فصلي في بيتك.
يقول السائل: ما حال هذا الحديث لا تكثر الكلام بغير ذكر الله؟ فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي.
الحديث في رياض الصالحين نعرف فيه ضعفا عند الترمذي، وهذا هو في الضعيفة 920، لكن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، ولا شك في ذلك أنه انشغال وأنه غفلة وأن كل ما بعد الإنسان عن ذكر الله قسى قلبه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. هذا يدل على أن الذكر هو الذي يلين القلب، وأنه إن ضعف الذكر وما يعني يقسو القلب. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وغير ذلك من أدلة الدالة على أن علاج القلب من قسوته هو ذكر الله، القرآن، ذكر يعني الذي هو أذكار المطلقة للتسبيح وتحميد وتهليل ودعاء أو قراءة القرآن، كل هذا ذكر. الحديث ضعيف من طريق إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وهذا إبراهيم هو ابن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجماحي، ترجم في الجرح والتعديل وليس فيه جرح ولا تعديل، وذكر هذا الحديث من غرائبه في ميزان الاعتدال وأمثال ذلك، لكن يعني هذه الفقرات فيه ضعيفة لذاتها لها أصول شدها، فحدث به واطمئن، حدث به باعتبار أن الأذلة التي ذكرناها وأشرنا إليها أصوله. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، يعني أنه ينبغي أنه إذا جلس مجلسا يذكر فيه الله، وإن جلس في مجلس تكلم فيه وما ذكر الله كان عليه حسرة. لا تكون الحسرة إلا عند الغفلة عن ذكر الله. حديث صحيح الذي كان عليه حسرة وكان ترى عليه أيضا، وكأنما قاموا عن جيفة حمار إذا لم يذكر الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ثابت، وهذا من أدلة هذا الحديث. وقوله أيضا قسوة للقلب واضح، إذا انشغل بغير ذكر الله قسى القلب. وقول أبعد الناس من الله القلب القاسي، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أشد قسوة. وكل ما قسى القلب تعدى صاحبه عن الله سبحانه، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، حرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا. ما السبب في هذا البلاء كله عليهم؟ التحريف والخيانات وهكذا قست قلوبهم، سببها قسوة القلب. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لما قست قلوبهم فسقوا، والفسق قد يكون معنى الكفر قد يكون معنى دون ذلك. فما أجمل علاج القلب بذكر الله والحذر عليه من القسوة وضعف الإيمان. القسوة قسوة القلب ضعف إيمان يا أخوان، نحن نعاني منها الآن، نعاني من القسوة وضعف الإيمان والله، وهذا مخيف. وأقرب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى القلب الذي هو متدبر متذكر خاشع لين. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا قريب من ربه. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، يخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. خلصنا من هذا أن الحديث ضعيف بهذا من حيث السند، والضعف فيه ما هو شديد، رجل ما وجد فيه جرح ولا تعديل، معنى يعني وجد فيه توثيق. انظر قال: استلزم التوثيق كما لا يخفى، ولذلك في الأحسن في لا يعرف حاله مثلا. اضطر الشيخ أحمد الشاكر رحمه صحح إسناده، يعطينهم رياض الصالحين النووي يحسنه، فإنه اشترط في أول كتابه أنه لا يدخل في رياض الصالحين إلا ما كان محتجا به إما صحيح وإما حسن ذاتها ولا غيره. جاء معنى الضحك أيضا وهو ثابت الذي فيه نهي عن الضحك، كثرة الضحك قسوة للقلب. الحديث الذي أشرنا إليه عن أبي هريرة في الضحك صحيح المسند، قال: لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وما يموت إلا قد كسى. إذا كان هذا الانشغال بالضحك كثرة الضحك تميت القلب، يعني فيه شاهد لذاك إذا تدبرته. حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفرد هو حديث حسن.